لما الإيمان بيتمكن من قلب السائر إلى الله تبارك وتعالى، بتزداد رغبة العبد السائر إلى الله في القيام بكل ما يحبه الله ويرضاه. فتلاقيه مثلا بيتحدى أي صعاب ممكن تقابله، وبيتحمل الشدائد في سبيل الوصول لمقام رضا الله تبارك وتعالى. وكل ما زاد الإيمان بالله ازدادت ثقة العبد فيه سبحانه وبحمده، وبإن ربنا سبحانه وتعالى مالك الملك المتصرف في شؤون كل ذرة في هذا الكون، فهو العليم الخبير الذي لا تغيب عنه أي حركة أو سكنة في هذا الكون العظيم، القادر والمقتدر الغفور الرحيم. وبنمو هذه الثقة في قلب العبد السائر إلى الله عز وجل بتزداد الرغبة فيما عند الله تبارك وتعالى، فيبقى ذهن فضلا عن قلب العبد السائر إلى الله مشغول بالتفكير في الله تبارك وتعالى، وقلبه بيبقى حاضر مع الله، فدايما تلاقيه بيتوجه إلى الله تبارك وتعالى بالأعمال الصالحة المتنوعة، وبيتزين لله تبارك وتعالى بالأفعال التي ترضيه عنه في الدنيا والآخرة. فضلا أن العبد ده بيكون شأنه بيكثر من مناجاة الله تبارك وتعالى، وبيبث لله عز وجل أشواقه، فضلا أنه يسترضيه كلما قصر أو زلد قدمه في ذنب أو في معصية أو في شيء لا يرضي الله تبارك وتعالى، ويطلب من ربنا عز وجل المساعدة في كل الأمور على مستوى الدين أو الدنيا. وفي المقابل لما بيصغر الإيمان أو بيقل الإيمان في القلب، بتلاقي الموضوع عكس اللي احنا قلناه تماما. وأيضا لما الإيمان بيزداد في قلب العبد السائر إلى الله تبارك وتعالى، بيصغر حجم الناس في نظره، وبتقل الثقة فيما عند الناس، وبتزداد الثقة فيما عند الله تبارك وتعالى، لأن وقتها بيكون على يقين أن الناس لا يملكون له نفعا أو ضرا. فتلاقيه ما بيتزينش في أفعاله، ولا بينمق كلامه، ولا يسعى لعلو منزلة قدام الناس، بل بيستغنى عن الناس بالله تبارك وتعالى، وقلبه بينقطع عن الطمع فيما عند الله، ومن ثم لا يرائي بالأقوال أو بالأفعال، لأن الرياء صورة بغيضة بتعكس جهل القلب فضلا عن جهل العبد بالله العظيم سبحانه وبحمده. وقد إيه الضعف الشديد اللي بيقع فيه العبد أثناء قيامه بهذا الرياء والعياذ بالله. الصورة دي ممكن إن هي تضمحل وتنمحي تلقائيا كل ما ازداد الإيمان الحقيقي بالله والثقة فيه في قلب السائر الله تبارك وتعالى. سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: لما غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر، فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت فيه المشركين، لئن أشهدني الله قتال المشركين مرة أخرى ليرين الله مني ما أصنع. فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون، قال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني المسلمين، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم في الصفوف فاستقبل سعد بن معاذ، فقال: يا سعد، الجنة ورب النضر، إني لأجد ريحها دون أحد، أنا شامم ريحة الجنة ورا جبل أحد. قال سعد: فما استطعت أن أصنع ما صنع يا رسول الله. ويقول سيدنا سعد بن أبي وقاص: لما كانت أحد لقيني عبد الله بن جحش وقال: ألا تدعو الله؟ فقلت: بلى. فخلونا في ناحية فدعوت، فقلت: يا رب، إذا لقيت العدو فلقني رجلا شديدا بأسه، شديدا حرده، أقاتله ويقاتلني، ثم ارزقني الظفر عليه حتى أقتله وآخذ سلبه. فأمن عبد الله بن جحش على هذا الدعاء، ثم قال: اللهم ارزقني رجلا شديدا حرده، شديدا بأسه، أقاتله فيك ويقاتلني، ثم يأخذني فيجدع أنفي وأذني، فإذا لقيتك غدا يا رب قلت: فيما جدع أنفك وأذنك؟ فأقول: فيك وفي رسولك يا رب. فتقول: صدقت. فقال سعد: كانت دعوة عبد الله بن جحش خيرا من دعوتي. لقد رأيته آخر النهار وإن أنفه وأذنه لمعلقان في خيط. تخيلين يا جماعة، ومش بس كده، عندما أراد مشركو مكة قتل سيدنا خبيب بن عدي رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين، طلب منهم أنه يسيبوه عشان يصلي ركعتين، فوافقوا، فركع ركعتين أتمهما وأحسنهما، ثم أقبل على القوم فقال: أما والله لولا أن تظنوا أني إنما طولت جزعا من القتل لاستكثرت من الصلاة. أنتم مفكرين إن أنا خايف؟ لا، ده أنا عشان مش عايزكم تقولوا إن أنا بطول في الصلاة خوف من الموت كنت طولت في الصلاة. ثم رفعوه على خشبة فلما أوثقوه قال: اللهم إنا قد بلغنا رسالة رسولك فبلغه الغداة بما صنع بنا. هكذا كانوا كالجبال الرواسي في إيمانهم ورغبتهم فيما عند الله تبارك وتعالى. هكذا كان الصحابة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني والسامعين من هؤلاء في إيمانهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.